الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 شرح الطحاوية. قال رحمه الله: واجب اتباع الكتاب والسنة وتجنب الشذوذ والفرقة. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. قوله: ونتبع السنة والجماعة في الاعتقادات والعبادات وفي المعاملات، فإنه دين شامل كامل. وقد قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عبد الله بن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والجماعة هي جماعة المسلمين، فيدخل بهم الصحابة رضى الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة. قولوا: ونجتنب الشذوذ. الجماعة على عدة أشياء، على عدة مسميات، منها أيضا الإمام، منها الحق. قوله: ونجتنب الشذوذ، فنبتعد بعدا كليا عن الشذوذ، وهو الانفراد عن الجماعة، والخلاف للجماعة، والفرقة، الافتراق عن الجماعة، وذلك لما يجر إليه من البلاء العظيم والفساد العريض وضعف الإيمان. قد قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب ما لديهم فرحون. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون أخوة. وقال عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان بن عفان رضي الله عنه الصلاة في منى، قالوا له: لماذا تصلي خلفك؟ قال: الخلاف شر. وهذا مصداق قول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. والفرقة غير الفرقة، الفرقة هي التفرق والتحزب، فهو شر عريض على الأمة، يخالف الكتاب والسنة والجماعة ويجمع الأمة، وسبب لكل شر، نسأل الله السلامة. حب أهل العدل وبغض أهل الجور، ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. قوله: ونحب أهل العدل والأمانة، نحب المؤمنين الطائعين، لأن الله عز وجل يحبهم. قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، قال: إن الله يحب المتقين، وقال: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فمن أحبه الله عز وجل ينبغي لنا أن نحبه، ومن أحب الله عز وجل وبادر في مرضاته ينبغي أن يحب، لأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. فأهل العدل مع أنفسهم ومع غيرهم، وقبل ذلك مع ربهم، يحبون، وأهل الأمانة يحبون. قال الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. وقال محمد رسول الله: والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، فهذه طريق المؤمنين. قوله: نبغض أهل الجور والخيانة، نبغضهم لبغض الله عز وجل للجور الذي هو الظلم، والخيانة نبغضهم لأنهم خالفوا شرع الله، لأنهم اتصفوا بصفات مذمومة عند الله عز وجل ثم عند العقلاء، فالمحبة تكون للطائع. وهذا دليل على سلامة الفطرة، كون الإنسان يحب الطائعين ويكره العصاة، هذا دليل على سلامة الفطرة. أما العكس، يكون محب للمتمردين على دين الله مبغضا للموحدين والمؤمنين، هذا دليل على تنكس الفطرة. تفويض العلم فيما خفي على العبد إلى الله، ونقول: الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما عند البخاري: نهينا عن التكلف. قال عبد الله بن مسعود كما عند البخاري: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. هذا في مسلم أيضا. فتكل العلم ما لم تعلمه إلى الله عز وجل، وسأل أهل العلم. قال الله عز وجل: فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وتقول: الله أعلم في كل شيء، حتى وإن علمت فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. ولذلك تجد بعض الشراح إذا ذكر بعض أقوال أهل العلم يقول: الله أعلم. وهذا هو الصواب، لأن رد العلم إلى الله عز وجل مرقب فيه ومأمور به، وليس ذلك على الشك في بعض المسائل، وإنما من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل. وفيها أن الناس لم يحيطوا بكل شيء علما، وإنما يعلمون ما علمهم الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان ينبغي له أن يرد المشيئة إلى المحكم، المشتبه إلى المحكم. قد عتب الله عز وجل على موسى عليه السلام لما قيل له: من أعلم أهل الأرض؟ قال: أنا. عتب الله عليه، لو قال الله أعلم ما وقع عليه العتب. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية نكررها كثيرا، والوقف إما على لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله يكون المعنى، وما يعلم حقيقته إلا الله، وإما على الراسخين في العلم يكون وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم أيضا يعلمون تأويله. من مذهب أهل السنة أهل السنة المسح على الخفين، قال ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. قوله ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر هذه مسألة فقهية، لكن لما خالف أهل البدع وهم الرافضة وزعموا المسح على الأقدام ونفى المسح على الخفين أتى بهذه المسألة وأحاديثها متواترة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على خفيه في حضره وسفره، ووقت صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن، كما جاء عن 10 من الصحابة رضوان الله عليهم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره. فالمسح على الخفين سنة، خالف فيها أهل السنة أهل البدعة، ويكون المسح على ظاهر الخفين كما قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من على، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، خرجه أبو داود. شرط المسح أن يدخلهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما متفقا عليه. قوله كما جاء في الأثر أي جاءت في الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على المسح في الحضر حديث حذيفة، لأن بعضهم قال المسح إنما هو في السفر، مع أن حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه، هذا كان في الحضر في صباطة قوم كما جاء الحديث. الحج والجهاد مع الأئمة برهم وفاجرهم، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلها شيء ولا ينقضهما. قوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما، هذه أيضا من المسائل التي خالف فيها أهل السنة المبتدعة، وهو أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعيد وغير ذلك من شعائر الإسلام ماضية مع أولي الأمر أبرارا أو فجارا. أما الرافضة والخوارج من إليهم فلا يرون الجمعة ولا جماعة، وما ترونه الآن في إيران إنما هو بدعة عندهم أحدثها لهم الخميني، وهي ما تسمى بولاية الفقيه، حيث جعل الفقيه مرتبة المهدي ومرتبة الإمام المعصوم. فالأصل عندهم لا يجوز جمعة ولا جماعة ولا عيد ولا حج، حتى إذا حجوا إلى بيت الله الحرام هم لا يذهبون على أنه شرعي، وإنما يذهبون على أنه زيارة المشاهد وغير ذلك من الأمور. فلهذا يرى أهل السنة أن الحج والجهاد والجمعة والجماعة والعيد وهذه الشعائر ماضية مع أولي الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، وقد حج الناس مع الحجاج بن يوسف، بل حج برفقة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ومنه. قوله لا يبطلهما الشعائر من حج ونحوه كونك حججت مع أمير فاسق أو ظالم، وهكذا لا يبطل الجهاد كونك جاهدت مع إمام ظالم أو فاسق، وإنما يبطل العمل عدم الإخلاص وعدم المتابعة وغير ذلك من البطلات الشرعية. فهذه مسائل يسطرها أهل السنة والجماعة من قديم الزمان للرد على أهل البدعة والشناعة ولما في الخروج على أولي الأمر من المفاسد العريضة.